إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير نبي أرسله بالهدى والنور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة المسلمون، يتفاوت الناس في مراتب الخير بين أعلاها وأدناها، كما يتفاوتون أيضا في دركات الشر بين سيئها وأسوأها، إلا أن أسوأ حالات الإنسان وأردأ أحواله وأخبث منازله أن يكون منافقا خالصا، أن يكون منافقا خالصا يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهو حينئذ في أقبح وأرذل دركات الإنسان على الإطلاق. ولقد ظهر النفاق أيها الإخوة أول ما ظهر في المدينة بعد غزوة بدر، فقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وليس فيها منافقون، إما مؤمنون أو وثنيون أو يهود. فلما انتصر المسلمون في غزوة بدر ولم يجد الوثنيون بدا إلا أن يدخلوا متظاهرين بالإسلام للانتفاع بالمكاسب المادية والحصول على المكانة الاجتماعية وتجنب العزلة السياسية، دخل المنافقون في المدينة بين صفوف المسلمين يخالطونهم في كل أنشطتهم الروحية والاقتصادية والسياسية وحتى الأنشطة الجهادية، يصلون خلف النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ويسمعون إلى التنزيل الحكيم ويعاينون الآيات وهي تتحدث عنهم وتنبئهم بما في قلوبهم، فما من موقف خزي يقعون فيه إلا جاءت آيات القرآن الكريم كالصواعق تكشف زيفهم وتهتك سترهم وتنبش ما في صدورهم من الغل والحسد على المؤمنين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه من أذى المنافقين، فقد كانوا يتحينون الفرص المناسبة والمواقف المواتية ليبثوا سمومهم وأمراضهم ومفاسدهم بين صفوف المؤمنين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعملون في ظلام ويسلكون في أنفاق لينفذوا إلى أغراضهم الحقيرة ومقاصدهم الخبيثة، حتى إذا كشف الله أمرهم وهتك سترهم حلفوا بالله على براءتهم وأقسموا الأيمان الغليظة على ولائهم لله ورسوله، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذا سمعوا موعود الله أو موعود رسوله صلى الله عليه وسلم كذبوا وأنكروا واستهجنوا لا يصدقون بشيء من ذلك. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذا رأوا تصديق المؤمنين وإيمانهم العميق بوعد الله ووعد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم استنكروا ذلك وتعجبوا منه. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ولقد بلغت الوقاحة ببعض المنافقين أن يعلنوا الشتيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أيها الإخوة، لقد حفل القرآن الكريم في العديد من سوره بذكر هذه الفئة البشرية الخسيسة، فتوسع في أخبارهم وأمعن في أوصافهم حتى كاد يذكرهم بأسمائهم من شدة عناية القرآن الكريم بهؤلاء المجرمين. فما يكاد أحدهم يقول قولا أو يسلك سلوكا أو حتى ينوي أمرا إلا نزلت آيات القرآن الكريم كالصياط تلهب ظهورهم وتهتك ستورهم وتكشف خباياهم، حتى إذا افتضحوا هرعوا يحلفون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق ولائهم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لقد سجل تاريخ السيرة النبوية جمعا كبيرا من مخازي المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. كان من أخطرها تآمرهم مع المشركين على المؤمنين ومحاولتهم اليائسة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. إن المؤمن الصادق ليذهل من حجم مفاسد المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف طابت نفوسهم بكل هذه المخازي العقدية والأخلاقية والسلوكية وهم يشاهدون أنوار النبوة تسطع حول محمد صلى الله عليه وسلم، ويعاينون بأعينهم معجزاته تبهر العقول، ويسمعون الآيات تتلى عليهم في كل مكان، ثم لا يتوبون ولا يتذكرون. أيها الإخوة، إن النفاق رجس عظيم وانحطاط شديد وقاع عميق لا قاع بعده. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا تلبس النفاق الأكبر بنفس إنسان فلا تسأل عن حاله ولا تفتش عن مآله، فقد بلغ المنتهى في الشر ووصل الغاية في الضلال، فهو العدو الأكبر لله ولرسوله وللمؤمنين. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. ولما كان النفاق بهذه الحقارة والوقاحة كان السلف رضوان الله عليهم أحذر الناس منه وأكثرهم توقل له وأكثرهم خوفا منه، حتى قال قائلهم لا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق، لا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. اللهم نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من قبيح الخصال وسوء الطباع. أقول ما سمعتم وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إذا كان هذا واقع النفاق زمن أنوار النبوة وعصر التنزيل والقرن المفضل، فما حال النفاق في العصور المتأخرة؟ بل ما حال النفاق في عصرنا هذا الذي رق فيه الدين واختل فيه الفهم وغلبت عليه الأهواء؟ لقد تهيأ للمنافقين في هذا العصر ما لم يتهيأ لهم في أي عصر مضى، وذلك من خلال عوامل ثلاثة. أما العامل الأول فهو التمكن السياسي، بحيث يتخذوا ما شاءوا من القرارات التي تؤيد باطلهم وتنصر أفكارهم. وأما العامل الثاني فهو توافر الوسيلة الإعلامية النافذة التي توصل آراءهم الباطلة إلى الناس جميعا، لا سيما في هذا العصر الذي انفتح فيه العالم بعضه على بعض. وأما العامل الثالث فهو ضعف المقاومة الإسلامية التي لم يعد لها صوت قوي، ولم يبق لها مكان، ولم يعد لمقامها شأن تلتفت الناس إليه. ولقد سلك منافقو هذا الزمان ثلاث طرق لهدم الإسلام، أو على الأقل محاولة إضعافه وخلخلة أسسه وقواعده. الطريق الأول زعزعة الثوابت الدينية، بحيث لا يبقى للمسلم فكرة دينية ثابتة، فكل مفاصل الدين وأسسه بما في ذلك المعتقدات ليس بينها ثابت في نظرهم، فالكل قابل للنقاش والنقد والمراجعة، بل وحتى الإلغاء. والطريق الثالث إلغاء مبدأ المقدسات الدينية، فلا يبقى في حس المسلم شيء أيا كان يوصف بالتقديس، بحيث تزال هالة الاحترام والتقدير عن كل شيء له علاقة بالدين بما في ذلك الدين ومفاهيمه، فلا يبقى عند المجتمع شيء يقدسونه. وأما الطريق الثالث إلغاء مبدأ التخصص الشرعي، فلا ينحصر تفسير النصوص الشرعية للمتخصصين الشرعيين فقط، وإنما يعم الجميع، الكل يفسر كيف شاء، فلا وصاية لأحد على أحد. أيها الإخوة، هذه معالم النفاق في عصرنا هذا، فاحذروها وانتبهوا منها. ومن ظن أن النفاق قد انتهى فهو إما منافق يرد عن نفسه التهمة، وإما جاهل لا يفقه ما يقول. أكثر من الصلاة والسلام على سيد الناس وحبيب الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع هداك طالبا رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، الذين يجاهدون في سبيلك ويرفعون رايتك ويريدون وجهك يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالأعمال الصالحات آجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعلهم في رحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه الكثيرة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.